ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أهلا وسهلا ومرحبا بكم طلاب العلم وطالبات العلم في هذا المجلس المبارك، وهو المجلس العاشر من مجالس دروس الفقه في أكاديمية زاد في دورتها الثانية. وهذا المجلس إن شاء الله نتحدث فيه عن نواقض الوضوء، وكنا في عدة مجالس وحلقات قد سبقت تحدثنا عن أحكام الوضوء من حيث شروط الوضوء، وكذلك تحدثنا عن سنن الوضوء وعن فرائض الوضوء. وهذه العبادة الجليلة بحاجة إلى مزيد من البيان والتفصيل، وكل شيء من العبادات أو كل عبادة نستطيع أن نقول لا تصح العبادة إلا باجتماع شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. وهذه الطهارة عن الوضوء إذا تمت بشروطها وأركانها التي هي الفروض وانتفت الموانع صحت هذه العبادة. فإذا ما توضأ المسلم وضوءا شرعيا فإن حدثه قد ارتفع، وإذا ارتفع الحدث وهو الوصف القائم بالبدن، وكما أسلفنا بأن الحدث وصف معنوي، إذا نظرت بعينيك إلى هذا الرجل أو نظرت المرأة إلى أختها لا تستطيع المرأة أن تميز بين المحدثة من غير المحدثة، ولا يستطيع الرجل أن يميز بين المحدث من غير المحدث. فإذا ما تطهر الإنسان فإنه قد أتى بالعبادة على الوجه الشرعي ورفع هذا الحدث المعنوي بهذه الطهارة وبهذا الوضوء. إذا توضأ المرء استبيحت له الصلاة وأصبح طاهرا، له أن يصلي وله أن يمس المصحف وله أن يطوف وكل ما يشترط له الطهارة، فإنه سائغ له بهذه الطهارة. ثم إذا ما حصل شيء من النواقض نقض هذا الوضوء، ونقصد بالنواقض هو ما يحل هذا الوضوء بعد إبرامه. والنواقض هو جمع ناقضة، فنواقض الوضوء أي أن هذا الوضوء إذا أحكم وإذا تم ثمة أمور إذا وقعت وإذا حصلت فإنها تنقض هذا الوضوء وتعيد المرأة إلى حاله الأولى التي هي حالة الحدث. والمسلم إذا توضأ رفع هذا الحدث، فإذا ما وقع منه ناقض ويسمى هذا الناقض بالحدث فإنه يعيده إلى حالة عدم الطهارة. ما هذه النواقض؟ ما عددها؟ ما الواجب على المسلم عند حصولها؟ الواجب على المسلم إذا وقع منه الحدث أو حصل له ناقض أن يتوضأ إذا أراد أن يصلي مرة أخرى. هذه النواقض ذكرها العلماء رحمهم الله وعدوها في كتبهم، وبدأوا بالناقض الذي جاء في كتاب الله وهو الخارج من السبيلين. فأول ناقض هو الخارج من السبيلين، وهذا الخارج من السبيلين كما أسلفنا مرارا إن العلماء رحمهم الله يتأدبون بآداب القرآن، فما كان مستحيا من ذكره فإنهم لا يصرحون باسمه إنما يكنون عنه، فكنوا عن موضع خروج الغائط والبول قالوا الخارج من السبيلين، ويقصدون بذلك ما جاء في قول الله جل وعلا أو جاء أحد منكم من الغائط. والغائط في أصل اللغة هو المكان المنخفض، والعرب كانت إذا أرادت أن تقضي حاجتها ذهبت إلى مكان منخفض من الأرض، فسمي هذا الغائط الذي يكون في ذلك المحل سمي باسم المحل الغائط، ومن هنا سمي الخارج غائطا قال الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط. هذا تنبيه على جميع الأحداث. وفي حكم هذا الغائط ما يكون كذلك من البول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عد البول ناقضا، ولذلك قال صفوان رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من بول أو نوم أو غائط. فالبول ناقض من نواقض الوضوء، وهذا البول والغائط وهما الخارج من السبيل ينقض الوضوء، سواء كان خروجه هذا على وجه الاعتياد أو كان خروجه على وجه غير معتاد، إلا أن من خرج منه البول أو الغائط على وجه الدوام فإن هذا هو الذي حدثه دائم، وسيأتي الحديث إن شاء الله سيأتي الحديث عنه في أحكام المستحاضة. الوضوء من الخارج من السبيلين واجب وفرض، وهذا أول ناقض من نواقض الوضوء هو الخارج من السبيلين، ويشمل هذا الخارج ما كان من البول أو كان من الغائط، وكذلك الريح أو كان الخارج منيا، هذا المني يوجب الوضوء والزيادة ويوجب الغسل، وكذلك المذي فإن المذي يوجب الغسل أو الودي، والودي هو سائل يشبه المني لكنه يخرج على وجه المرض لا على وجه الصحة، ويخرج من غير شهوة. وأما المذي فإنه خارج يخرج عند فتور الشهوة، وأما المني فهو المعلوم الذي قد تقدم معنا. هذه جميعها تنقض الوضوء، وهذا البول والغائط هو ناقض للوضوء ولو خرج من غير مخرجه المعتاد. فلو فرض أن امرأة قد أجرت له عملية وسد منه هذا المخرج وأصبح البول أو الغائط يخرج من مخرج آخر، فإنه إن خرج هذا الخارج من مخرج آخر فإنه ينقض الوضوء كذلك، وذلك لأن الله عز وجل قال أو جاء أحد منكم من الغائط، فإذا خرج هذا الغائط أو ذاك البول كان ناقضا للوضوء. وكذلك عد العلماء رحمهم الله من نواقض الوضوء زوال العقل، ونعني بزوال العقل أن يزول هذا العقل بأي مزيل كان، قد يزول العقل بالنوم، وقد يزول بالسكر، وقد يزول بالجنون، وقد يزول بالإغماء. فإذا ذهب هذا العقل وزال فإن هذا مظنة وجود الحدث، لكن المغمى عليه أو النائم الذي استغرق في نومه أو المجنون لا يشعر بالحدث إذا حصل منه. لذلك قال علماء رحمهم الله بأن زوال العقل ليس بحدث في ذاته، لكن زوال العقل مظنة وجود الحدث، فنزلت المظنة منزلة المئنة، فينزل هذه المظنة التي يحتمل معها وجود الحدث منزلة وجود الحدث على الحقيقة. ولذلك إذا حصل ذهاب العقل بنوم مستغرق أو حصل بجنون أو بإغماء نسأل الله السلامة والعافية، فإن الواجب على المسلم إذا أراد الصلاة بعد ذلك أن يتوضأ. ولذلك قال صفوان رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من بول أو نوم أو غائط. وسنبين إن شاء الله ضابط النوم الذي ينقض الوضوء بعد الفاصل إن شاء الله. فاصل ثم نعود إليكم أيها الإخوة والأخوات لنبين ضابط هذا النوم، ونحن بانتظاركم إن شاء الله.
بشرى نازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي، وهو أن يستأثر 2 بالحديث سرا دون الثالث، أو 3 دون الرابع، أو 4 دون الخامس، وهكذا. فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم، لأنه يعود عليه بالحزن والخوف، وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته، فيزيده ذلك غما وحزنا. لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى:
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان.
ومن صور التناجي المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث، أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب. قال النووي رحمه الله: وفي معناه، أي معنى التناجي، ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه، لأن العلة موجودة. فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما، فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما. واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين: الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي، الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه، وإلا حرم. فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه، فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه، فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد. قال تعالى:
إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وعودا على بدء، نتحدث عن الناقض الثاني وهو النقض بزوال العقل. كنا قد ذكرنا أن زوال العقل ناقض من نواقض الوضوء، وذلك أن المرء إذا ذهب عقله فإنه لا يدرك وقوع الحدث منه أو عدم الوقوع. من هنا جاءت الشريعة بوجوب الوضوء إذا دارت القيام للصلاة بعد حصول هذا الزوال. ونزل العلماء رحمهم الله مظنة الحدث منزلة وجوده على الحقيقة. الأمر في الإغماء والجنون وأمر ظاهر، لكن الإشكال في أمر النوم، وذلك أن ثمة حديث يفهم منها أن النوم ليس بناقض. ومر معنا حديث صفوان بن عسان، حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عد النوم ناقضا، ولذلك شرع لمن كان لابسا للخف أن يمسح عليه إذا حصل له النوم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضعون. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فإن المرء إذا نام ثم حصل له هذا النوم، الأصل أنه ناقض للوضوء، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون نوما يسيرا ظاهرا، حتى إن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، رقد النساء والصبيان والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليهم ويصلون ولا يتوضعون مرة أخرى، فما بال هذا الحديث مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء والمسح على الخفين لأجل النوم. احتاج العلماء رحمهم الله أن يجمعوا بين الحديثين فنظروا، قالوا بأن النوم مظنة الحدث وليس حدثا بذاته، فمتى نعتبر النوم مظنة حقيقية للحدث؟ قالوا: إذا كان النوم مستغرقا. فنظروا بالقائم، في حال القائم القائم إذا نام لا يمكن أن ينام نوما مستغرقا، لأنه إذا نام نوما مستغرقا فإنه سيسقط مغشيا عليه، وكذلك الذي يسمع الصوت حوله ويميز هذا الصوت ويعرف ما يدور من الحديث حوله فإن هذا ليس بنائم على الحقيقة. ومن سمع الصوت ولم يشعر به أو لم يميز هذا الصوت ما الذي يدار من الحديث فهذا نائم، إلا أن نومه ليس بمستغرق. وأما من نام ولم يسمع صوتا حوله ولم يشعر بما جرى حوله فإن هذا هو النائم نوما مستغرقا. فضابط النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق الذي يفقد معه المرء الشعور، وذلك أن النائم باستغراق لا يشعر بالحدث لو حصل منه. من هنا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية رضي الله عنه وعن علي أيضا رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء. والمقصود بالسهم هو الفرج، فالعينان كأنهما رباط يربط هذا الفرج، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء وحصل الحدث ولم يؤمن من حصول الحدث. إذن نستطيع أن نقول بأن الناقض الثاني هو زوال العقل، إما بالإغماء أو بالجنون أو بالسكر نسأل الله السلامة والعافية، وكذا لو ما يحصل بالتخدير. إذا كان الإنسان على طهارة وعلى وضوء ثم جعله تخدير بالكامل فإن هذا يذهب معه عقل الإنسان، فيذهب عقله وذهب شعوره بهذا التخدير فإن الوضوء ينتقض بهذا الفعل. أما النوم ففيه تفصيل كما أسلفنا، إن كان النوم مستغرقا فإنه ينقض الوضوء، وإن كان النوم ليس مستغرقا فإنه لا ينقض الوضوء. هذا هو الناقض الثاني. وثم تناقض ثالث أيضا جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. رواه الخمسة وصححه الأئمة رحمهم الله، وممن صححه الشيخ الألباني رحمه الله. فهذا الحديث ينص على أن من مس ذكره فليتوضأ، ونلاحظ أن من صيغ العموم، فصيغ العموم طلاب العلم وطالبات العلم ينبغي أن يعتني بها طالب العلم فيعرف مدلول الحديث من ألفاظه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بلسان عربي مبين، ونحن نعرف أحكام الدين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن خطابه ومن كلام الله عز وجل، وهذا الخطاب جاءنا بلغة العرب فنعرف ما يدل عليه الحديث من لغة العرب. فمن ألفاظ العموم فيشمل كل من مس ذكره فإن وضوءه ينتقض. ينتقض هذا الوضوء بمس الذكر، وهل الحكم خاص بمس الذكر أم يشمل كذلك مس الدبر؟ وكذلك هل الحكم يخص الرجل أم أن المرأة كذلك إذا مست فرجها انتقض وضوءها؟ جاء حديث عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. فقوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه، فالفرج يشمل الذكر والأنثى ويشمل كذلك القبل والدبر. من هنا قال علماء رحمهم الله: إذا مس الرجل فرجه انتقض وضوءه، وإذا مست المرأة فرجها انتقض وضوءها. أما ما عدا الفرجين فإنه لا ينتقض به الوضوء. فلو مس امرؤ فخذه أو مس إليته أو مس الأنثيين فإن هذا لا ينقض الوضوء، لأن الحكم جاء على وجه التخصيص للفرجين. قال صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. وهذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله، وكذا هو مذهب الشافعية رحمة الله على الجميع من نقض الوضوء بمس الذكر. وأشكل على هذا على الاستدلال بهذا الحديث حديث آخر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن المسجد، وطلق سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره وهو يصلي، فقال صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، يعني هذا الذكر بضعة منك كفخذك كيدك كقدمك فلا ينقض الوضوء. من هنا ذهب طائفة من العلماء إلى عدم نقض الوضوء بمس الذكر، وأراد آخرون أن يجمعوا بين الحديثين وهذه الأحاديث، فقالوا بأن نقض الذكر بأن مس الذكر ينقض الوضوء إذا كان لشهوة، ولذلك إذا غسلت المرأة لوليدها وصبيها فإن وضوءها لا ينتقض لأنها لم تمس بشهوة. وكذلك قال بعضهم إن الوضوء يستحب من مس الذكر ولا يجب. هذه أقوال، وهذه المسألة من المسائل التي يقوى فيها الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله في نواقض الوضوء، إلا أنه قد جاء عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنقض الوضوء من مس الذكر. فيحتاط المسلم وإذا مس ذكره فإنه ينتقض وضوءه احتياطا. وهذا الحكم خاص بالماس، أما الممسوس فلا ينتقض وضوءه، الذي يمس هو الذي ينتقض وضوءه. هذا هو الناقض الثالث من نواقض الوضوء. وفاصل يسير أيها الإخوة والأخوات، ثم نعود إن شاء الله ونتم بقية النواقض.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية ثم كتاب التوحيد ثم الطحوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين، وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار. وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي، فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون والمشاهدات، وما زال حديثنا في هذه الحلقة عن نواقض الوضوء. وكنا قد ذكرنا فيما سبق الناقض الأول وهو الخارج من السبيلين، وذكرنا الناقض الثاني وهو زوال العقل، وذكرنا الناقض الثالث وما يتعلق بمس الذكر. وقلنا بأن العبرة بالماس لا بالممسوس، فمن مس الذكر هو الذي ينتقض وضوءه أو مس الفرج، أما من مس فإن الوضوء لا ينتقض منه. والناقض الرابع هو أكل لحم الإبل خاصة كما يقول بعض العلماء وبعضهم يطلق، وسنبين ما معنى خاصة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في نقض الوضوء من أكل لحم الإبل حديثان صحيحان، منهما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه، أعني جابر بن سمرة، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الغنم. قال صلى الله عليه وسلم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. فقال: أنا توضأ من لحوم الإبل. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، توضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مرابض قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإبل والغنم في أمرين: بنقض الوضوء بلحم الإبل، وكذلك في الصلاة في مرابض الغنم ومعاطن الإبل. أما ما يتعلق بالصلاة فله موضع آخر. وحديثنا في هذه الحلقة وهذا الدرس عن نقض الوضوء بأكل لحم الجزور ولحم الإبل. هذا الحديث حديث صحيح، لا مدفع له ولا مطعن فيه، ولذلك صار له بعض الأئمة وأخذوا به بنقض الوضوء بأكل لحم الجزور. وقد علق بعض العلماء قوله بنقض الوضوء بلحم الإبل بصحة الحديث، قال: إن صح الحديث فهو مذهبي، أعني أن الوضوء ينتقض بأكل لحم الجزور. لحم الإبل ناقض للوضوء لثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ثمة مسائل. الأولى: ما العلة في نقض الوضوء بأكل لحم الجزور؟ والمسألة الثانية: هل يقاس على اللحم ما عدا اللحم؟ القياس مبني على العلة. أما العلة فإن جماعة من العلماء قالوا بأن العلة تعبدية. ما معنى تعبدية؟ إذا قال العلماء رحمهم الله بأن العلة تعبدية فإنهم يقصدون بأن الحديث بأن الحكم لا تعليل له، لا يقصدون هذا، إنما يقصدون بهذا القول أن الحديث له حكمة وله علة، لكن لم تبلغ عقولنا أن تطلع على هذه العلة وأن تعرفها. طيب ما الفائدة من قولهم هذه علة تعبدية؟ لما يقول العلماء رحمهم الله علة تعبدية؟ يقولون ذلك ليمنع القياس، لأن من شرط القياس أن نعرف العلة في الحكم، فإذا علمنا العلة أمكن لنا أن نقيس، وإن لم نعلم العلة فإننا لا نقوم بالقياس. من هنا قالوا العلة بلحم الجزور تعبدية، فلم يقيسوا على أكل لحم الجزور غيره، فقالوا من شرب من لبن الإبل وحليب النوق لا ينتقض وضوءه. كذلك قالوا بأن من أكل كبد الجمل لا ينتقض وضوءه، السنام والشحم لا ينقض الوضوء، هكذا قالوا. وقال آخرون بل إن الشريعة لم يعهد فيها أن تفرق بين أجزاء الحيوان، فالخنزير مثلا حرم أكله في الشريعة، يحرم لحمه ودمه وشحمه وكبده، وكذلك الجمل والإبل فإن لحمها ينقض وشحمها ينقض، أما اللبن فإنه لا ينقض على الصحيح لأنه ليس لحما ولا في معنى اللحم. المرق إذا طبخ لحم الجمل وكان مرقا وشرب امرؤ هذا المرق ولم يأكل لحما، إذا أكل لحم انتقض وضوءه، لكن إن شرب ولم يأكل لحما هل ينتقض الوضوء؟ قالوا بأن المرق لا ينقض الوضوء، ذلك لأنه ليس بلحم ولا في معنى اللحم. هذه المسائل المتعلقة بأكل لحم الجزور. ما العلة إذن من أكل لحم الجزور إن لم تكن تعبدية؟ جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين الفرق بين الإبل والغنم، فالغلظة في أهل الإبل، ومع أهل الغنم الرقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: على ذروة سنام كل بعير شيطان. وليس المقصود أن الإبل أنها هي نوع من الجان، بل هذا كما قال صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. المقصود أن الإبل فيها من الطباع التي تستصعب وتؤثر بالمغتدي، لأن الغذاء يؤثر بالمغتدي، فناسب أن يتوضأ المرء بعد أكل لحم الإبل، كما أنه يشرع لمن غضب أن يتوضأ، كذلك شرع لمن أكل لحم الجزور أن يتوضأ. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة كان مع أصحابه وشم رائحة فقال من أكل لحم جزور فليتوضأ لكي لا يحرج من حصلت منه هذه الرائحة. هذا القول الذي يشتهر عند بعض العامة لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الناقض الرابع هو النقض بأكل لحم الجزور في حكم اللحم ما يكون من الشحم وكذلك الكبد. ولذلك لا نقول الناقض هو لحم الجزور خاصة، بل إنه يشمل اللحم وكذلك الشحم والكبد. إذا تيقن المرء من طهارته وشك في وجود الحدث، هل يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى أم أنه يبقى على طهارته؟ أو العكس، إذا كان متيقنا من كونه على حدث، من كونه محدثا، هل يبقى على حدثه وشك في تطهره أم يعتبر أنه ممن تطهر؟ هذه مسألة مهمة، لأنها متعلقة بالشك واليقين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة في هذا الباب، إذ إنه شفي للنبي صلى الله عليه وسلم حال من يجد وهو يشك في صلاته، فالرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، هل يخرج من صلاته، هل ينصرف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج حتى لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث أصل في الباب ودليل على أن من وجد شكا أو خيل إليه أنه قد أحدث أنه لا يعود إلى هذا الشك. لذا قال علماء رحمهم الله القاعدة الفقهية الكبرى من قواعد الدين الخمس: اليقين لا يزول بالشك. فإذا كان المسلم متيقنا أنه على طهر ثم شك هل حصل منه حدث أم لم يحصل منه حدث، فإنه يبقى على يقينه أنه على طهر ولا يلتفت لهذا الشك. وهذه القاعدة وهذا الحديث أصل من أصول الدين وفيه دفع للوسواس. العكس، إذا شك المرء أنه تطهر وهو على يقين أنه كان على حدث، فإنه لا عبرة بشكه هذا ويبقى على حدثه، ويجب عليه أن يتوضأ وضوءا صحيحا، لأن اليقين وهو الحدث لا يزول بالشك. هذا أصل عظيم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والمقصود بسماع الصوت ووجود الريح هو حصول اليقين بوجود الحدث، فمتى ما حصل اليقين انتقض الوضوء، ولم يحصل اليقين فإن المرأة على طهارة. وهذا الأصل يدفع الوسواس، فإن من أعظم ما ابتلي به بعض الناس الوسواس في الطهارة، والشريعة أغلقت هذا الباب. وأنا أحذر إخوتي وأخواتي أن ينساقوا مع هذا الوسواس، فإن الشيطان إذا أيس من الإنسان أن يصده عن العبادة جاءه من باب الوسواس فيشككه بصحة الوضوء، فإذا حانت الصلاة أصبح يتوضأ المرة والمرتين والثلاث، وربما أقيمت الصلاة وخرج الناس من المسجد وهذا الرجل ما زال عند مكان الوضوء يتوضأ. فالشريعة أغلقت هذا الباب، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من همزات الشياطين، وأن يجعلنا من عباده المتقين، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان.